إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الحق محبوب إلى الفطرة حسن فيها وفي كل عقل صريح سوي فكل عاقل يحب أن يكون على الحق والصواب في آرائه وأقواله وأفعاله لأنه يعلم تماما أن حياته تستقيم بذلك يكون على الصواب والرشاد فيما يقول وما يفعل في كل قرار يتخذه في كل رأي يذهب إليه فهذا أمر عظيم يحرص عليه كل عاقل راشد وهذا مما يدخل في الهداية التي هي أعظم نعمة ينعم الله بها على العبد فلا أعظم للعبد من أن يكون مهديا مسددا يكون على الصواب والحق يكون على الاعتقاد الصحيح والمنهج السليم وهذا هو ما ندعو الله تعالى به في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يدعو كل واحد منا ربه أن يوفقه ويسدده أن يهديه لهذا الطريق القويم والصراط المستقيم ويثبته عليه حتى الممات ومن أعظم علامات الحق والصواب أن يكون مضطردا مستمرا لا يتناقض ولا يتذبذب. الحق واضح واحد مستقيم، ليس فيه عوج ولا اضطراب ولا تناقض، وكيف لا يكون كذلك وقد جاء من عند رب العالمين في كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إن الرب تبارك وتعالى كامل في تشريعاته وأوامره ونواهيه، لا يتطرق إليها خلل ولا يلحقها نقص ولا عيب. فإذا جاء الشرع من عند رب العالمين تبارك وتعالى فلا بد أن يكون على هذه الصفة الرشيدة السديدة، تجده في غاية الوضوح والسهولة، تجده في غاية الظهور والسماحة، تجده يوصلك إلى المطلوب من أقصر طريق، لا تتكلف ولا تتعب ولا تتحير، تجد الأمر فيه واضحا مستمرا ليس فيه تناقض ولا تغير. اعتبر هذا في كل ما يجيء في دين الله عز وجل اعتقادا وعملا، فإنك تجد الأمر كذلك. ونتوقف هنا عند قول الحق سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فبين جل في علاه أن الحق لا يضطرب، لا يختلف، لا يتناقض، وأن الباطل بخلاف ذلك. لو كان من عند غير الله، لو كان هذا الدين، لو كان هذا الشرع من عند غير الله تعالى لوجدتم فيه أيها البشر اختلافا وتناقضا كثيرا، لوجدتم الشيء ونقيضه، لوجدتم الصواب وما ينقضه، لوجدتم الهدى والضلال، كل هذا في آن واحد في شيء واحد يدعى أنه من عند الله. إذن علامة الحق أن تجده مستمرا واضحا سهلا لا يتغير ولا يختلف، وعلامة الباطل أن تجده متناقضا متذبذبا لا يستقيم على رأي واحد، ولكن تجد فيه التناقض والاختلاف. فكل من تمسك بالحق وسار عليه كان على الجادة في كل شيء، وكل من أعرض عن الحق واتخذ له بديلا فلا بد أن يصيبه من التناقض والاختلاف نصيب قل أو كثر، كما قال الحق جل في علاه: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. مريج أي مختلط مضطرب، لا يستقيم على جادة واحدة، ولكن تجده متعوجا منحرفا، يذهب يمينا ثم يعود يسارا ثم يصعد ثم ينزل، لا تجده على قدم واحدة مستوية. فلما كذبوا بالحق وأعرضوا عنه صاروا في حيرة من أمرهم، يتحيرون في الحق أين هو، كيف يتوصلون إليه، كيف يظهرونه ويدعون الناس إليه. كل هذا لا يستطيعون أن يصلوا إليه لأنهم بسهولة أعرضوا عن الحق، تركوه واتخذوا له بديلا، ظنوا أنه يكفي ويغني عن الحق، أعرضوا عن الشرع الذي يجيء من عند رب العالمين إلى عقولهم وأهوائهم وشهواتهم وملذاتهم، نظروا إلى هذا فقط وتبينوا أن الحياة لا تكون إلا كذلك، لا تكون الحياة إلا شهوة ولذة، لا تكون الحياة إلا هوى ومتعة، لا تكون الحياة إلا متاعا زائلا لا قيمة له. فنظروا إلى الشرع الذي يجيئهم من عند رب العالمين على أنه سبب الشقاء والبلاء والحرمان من اللذة والسعادة، أعرضوا عن الشرع والدين واشتغلوا بعقولهم وأهوائهم ولذاتهم، فلا بد أن تجد الأمر عندهم كما قال الله عز وجل: فهم في أمر مريب، مختلط، مضطرب. انظر في أحوالهم وتأمل في شؤونهم وتدبر في كلامهم، فإنك تجد هذا الأمر في غاية الوضوح والظهور، لا يخطئه بصير. فحق لكل مسلم عاقل أن يعتبر ويتعظ وأن يعرف قيمة الهداية وقيمة الحق. حق لكل مسلم يقف على الاضطراب والتناقض أن يعرض عنه ويرجع إلى الحق الثابت المستقيم الذي لا يتبدل ولا يتغير. وهم في كل حين يفضحون أنفسهم ويظهرون حقيقتهم لكل أحد، لمن يفهم ومن لا يفهم، لمن له تدبر ومن ليس له تدبر. ولكن الإنسان يحتاج أن يكون منصفا صادقا مع ربه ثم مع نفسه. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة. الحق ليس فيه اضطراب، الرسول لا يتحدث بالهوى والجنون، الشرع الذي يجيء من عند الله تعالى ليس فيه إلا المصلحة والخير للخلق. تدبروا وتفكروا وارجعوا إلى عقولكم وارجعوا إلى قلوبكم وفطركم. لو رجعتم إلى هذه الأشياء وأنصفتم أنفسكم، فإنكم لابد أن تعرفوا أن الحق في الشرع والدين والرسالة الإلهية التي يبعث بها الأنبياء من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وما كان الحق والرشاد أبدا ليكون في غيره، لا يمكن أن يكون في غير الشريعة، ولا يمكن أن يكون في غير الرسالة الإلهية العلية. هذه حقيقة تفرض نفسها على الناس كلهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون ولا يفقهون ولا يشعرون. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب والحق والجادة، وأن يبصرنا بكل عيب وخطأ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، عباد الله، إن هذا الكلام الذي قلناه آنفا تظهر له أمثلة في الواقع يتوقف عندها المسلم العاقل البصير ليتعلم ويستفيد. ويعرف قيمة الحق الذي يشرفه الله تعالى بالانتساب إليه، وأيضا يعرف حقيقة الباطل وحقيقة أهله والغاية التي يريدون أن ينتهوا إليها. وقد تكون هذه المواقف تافهة لا تستحق أن يتوقف المرء عندها، ولكن قد تكون العبرة فيها، يعتبر منها العاقل ويستفيد منها البصير، والمقصود التنبيه والتذكير على كل حال. الذي يريد أن يعالج مشكلة العري والسفور والإباحية، كيف يريد أن يعالج هذه المشكلة؟ لقد ذكرنا أن الحق لا بد أن يكون مستمرا مضطردا لا يتغير ولا يتناقض، وأن الباطل بخلاف ذلك متناقض متغير متحير. فإذا سمعنا من يريد أن يعالج مشكلة العري ويتعرض لها في صورة معينة، ربما يشتد فيها العري ويقضح فيها إظهار العورات، فتجده يعلو صوته ويستنكر ويشجب ويشتم أحيانا، مع أن العري حوله في كل مكان، وليست القضية مقتصرة على ذلك الموقف المعين الذي ظهر فيه عري فاحش أكثر من المطلوب أو زائد على الحد. القضية ليست كذلك. نعم، قد يحمد الكلام في نفسه عندما تتحرك ذرة من الرجولة والمروءة، عندما يكون هناك نوع من الغيرة إذا اشتد الأمر كثيرا وزاد عن الحد، فيتكلم من يتكلم مراعاة لقيم أو أخلاق أو ما أشبه ذلك. هذا قد يحمد في ذاته ولكنه متناقض، لأن الشرع والدين يعلمنا أنه لا فرق بين عورة وأخرى. نعم، هناك عورة أغلظ من عورة، وهناك جزء من بدن المرأة يكون كشفه أقبح وأشنع من جزء آخر، ولكن في النهاية الكل عورة يجب أن تستر. فالذي يتحرك لأجل صدر امرأة أو فخذها عليه أن يتحرك لأجل ذراعها وشعرها، والذي يتحرك لأجل العري الذي يكشف البشرة عليه أن يتحرك لأجل العري الذي يحجمها ويصفها. فالكل عري يا عزيزي، والكل قبيح، والكل ذنب ومعصية، والكل خطر على القيم والأخلاق والمجتمع، والكل مخالف للشريعة ولحكم رب العالمين. فلماذا نفرق بين صورة وأخرى؟ بدن المرأة عورة كله، إلا ما كان من خلاف في الوجه والكفين، وهذه قضية يطول فيها الكلام. لكن فيما سوى الوجه والكفين، إجماع الأمة منعقد على أنه واجب الستر على المرأة إذا خرجت من بيتها، وهذا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. نص القرآن الصريح والسنة الصريحة لم يخالف في ذلك عالم أبدا. فلماذا نتحرك لأجل كذا ولا نتحرك لأجل كذا؟ والسؤال الآن، إننا نعاني من مشكلة التحرش، ونعاني من هذا البلاء الخطير الذي يقع في المجتمع، يتأذى به النساء ويتأذى به كل عاقل راشد، أمر قبيح وفاحشة تشيع في الذين آمنوا. فالسؤال الآن، هل التحرش موقوف على الصورة التي قبح فيها كشف العورة؟ أم إن الذين يتحرشون في أمور دون ذلك بكثير؟ فليس الحل يا عباد الله في أن تستر المرأة جزءا من بدنها على حساب جزء آخر، ليس الحل في أن تحافظ على ستر عورة معينة دون عورة أخرى، ليس هذا هو الحل. وفي نفس السياق، ما دمنا نتحدث عن التحرش وعلاجه، نعم لعقوبات المتحرشين، ولكن ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. كما نحاسب الذكور المتحرشين، فعلينا أن نحاسب أيضا من كان سببا وإغراء لهم في التحرش، فإن المسؤولية مشتركة، وإن المعادلة كاملة مستوية بين الطرفين. إن الله تبارك وتعالى لما تحدث عن عقوبة الزنا لم يتحدث عن الزاني وحده، بل قدم المرأة على الرجل، لأن المرأة حظها في ذلك أكبر وغوايتها أشد، ولو أنها فتحت الباب وذللت السبيل فلا بد أن تقع الفاحشة غالبا. القضية عند المرأة في ذلك أكبر من الرجل بكثير، فليس من العقل ولا من الإنصاف ولا من السداد والاستقامة في الرأي أن نركز على أحد الطرفين دون الآخر. فهذه قضية لا بد أن ينتبه لها العاقل البصير، أمور نتعرض لها في حياتنا ويثار فيها الكلام من حولنا، وكل يتكلم ويأتي بما عنده ويدعي أنه يحل المشكلة أو يسعى إلى حلها، والمشكلة كما هي وستظل كما هي ولن تتغير ولن تحل، لأن الحل لا يكون إلا كما أنزل الله. لا تحل المشاكل أبدا إلا إذا نفذنا ما قال الله، إلا إذا عملنا بحكم الله كما أنزل في كتابه وكما بيّن على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، هنا تنتهي المشاكل. وأما أن نظل نلف وندور في حلقة مفرغة ونصدع أنفسنا ونصدع الناس بالكلام والقيل والقال، فهذا لا طائل من ورائه، وهذا يؤدي إلى التناقض والعبث وعدم السداد والاستقامة في الآراء. والمشكلة أنها تأتي من قبل نخب يفترض أنهم يوجهون المجتمع ويقومون بمهمة الوعي والتنوير والتثقيف، هنا تأتي المشكلة، عندما يصدر للمجتمع حلول قاصرة ناقصة لا توافق شريعة الله عز وجل، بل لا توافق العقل الصريح ولا الفطرة السوية، والمشكلة بحالها باقية كما هي. ثم لا ينقضي العجب وآخر من شكله أزواج، لا ينقضي العجب ممن سكت حتى عن الصورة التي أشرت إليها من العري الفاضح، ثم ذهب ينتقد حجاب الأطفال في التعليم الأزهري. فماذا يراد بعد ذلك؟ ماذا يراد؟ ما الذي يسعى إليه أمثال هؤلاء؟ حتى هذا التعليم الذي له خصوصية يفهمها كل أحد، هذا تعليم ديني، هكذا يقال فيه تعليم ديني، والتعليم الديني يعنى بإرساء القيم الدينية في الطفل من صغره. فما مشكلتك أيها الأبعد؟ ما مشكلتك؟ يسكت عما أشرت إليه ويتكلم في هذا، ليته أنكر ما أشرت إليه كما أنكره أصحابه وأخدانه، ولكنه والله أعلم، وليس من شأننا أن نتحدث في أشخاص. فالحاصل على كل حال إخوة الإسلام، وهذا هو ما يعنينا في دعوتنا ورسالتنا، أن يتمسك المسلم بالحق ويحرص عليه ويثبت عليه، وأن يبتعد عن التناقض والاضطراب والاختلاف، وأن يبتعد عن الحلول القاصرة والبدائل العرجاء التي تقترح لشرع الله سبحانه وتعالى. لا يريدون الشريعة، لا يريدون أحكام الإسلام، لا يريدون الآداب الشرعية التي أنزلها الله في كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ما البديل عندهم؟ جربنا البدائل من قديم، جربناها منذ سنوات طويلة في كافة المجالات، ولم يتغير حالنا ولن يتغير أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا حل للأمة ولا خلاص من المشاكل والفتن والسوءات إلا بالعودة الحقيقية إلى شريعة رب العالمين، قولا وعملا وسلوكا وخلقا في كافة المجالات وفي كافة المستويات، اعتقادا وعملا ظاهرا وباطنا. هذا هو الحل. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا للصواب والسداد، وأن يحفظنا من كل فتنة ومكروه وسوء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا، وعافنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، واحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، واجعل ما نحن فيه فاتحة خير يا كريم. اللهم اجعل ما نحن فيه فاتحة خير يا كريم. اللهم أذن بعودة الأمور إلى ما كانت عليه يا رب العالمين. اللهم أذن بعودة المساجد إلى ما كانت عليه يا رب العالمين. اللهم عافنا من هذا البلاء، واكشف عنا هذه المحنة، وردنا إليك ردا جميلا، وتوفنا على التوحيد والسنة، وأنت راض عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.